الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: أورتيغس وكوبر غادرا بيروت، ولودريون لإبلاغ لبنان حصرية السلاح تتقدم على ما عداها، مؤكدة مساعدته في تعزيز حضوره. اليونيفيل: الجيش انتشر في أكثر من 120 موقعا في الجنوب. 5 قتلى من حزب الله في قصف جوي إسرائيلي على مواقع للحزب والرضوان في السلسلة الغربية لجرود الهرمل. غارات إسرائيلية على مواقع في رفاي حمص واللاذقية ودمشق تدعو المجتمع الدولي للتحرك. مصالحة بين بري وسلام في عين التين اليوم، وحزب الله: لا نزال أقوياء ونرفض الانتحار أو تسليم رقبتنا. يوم القدس الأسود يحصد 6 إسرائيليين في عملية تبنتها حماس، وتدمير أبراج غزة يتواصل. البرلمان يسقط الحكومة الفرنسية. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. المصالحات تتوالى بين أركان الحكم، وتحديدا بين بعبدة والسرايا من جهة وعين التين من جهة ثانية. فبعد استقبال رئيس الجمهورية رئيس المجلس النيابي الذي قال ببركة ستنا مريم كل شيء منيح، فأن هذا المنيح سيترجم اليوم بلقاء غسل قلوب يجمعه مع رئيس الحكومة، الذي يكرر في غير مناسبة أن القرار الحكومي في شأن حصرية السلاح اتخذ لينفذ ولا تراجع عنه مهما كانت الأسباب أو الظروف أو التهديدات، لأن اللبنانيين يتطلعون لإنقاذ طال انتظاره بسلاح شرعي يحميهم كسائر شعوب العالم، والدول العربية والغربية تنتظر هي الأخرى، ولكن ليس إلى ما لا نهاية تطبيق القرار الحكومي من أجل تنظيم مؤتمرين لإعادة الإعمار ودعم الجيش كما تقول باريس، التي يصل مفادها الخميس إلى بيروت رغم الزلزال السياسي الذي ضربها بفعل حجب الثقة البرلمانية عن حكومتها. ميدانيا، جرود السلسلة الغربية لجبال لبنان في الهرمل نالت نصيبها من القصف الجوي الإسرائيلي الذي ضرب مواقع لحزب الله وقوة الرضوان على ما أكد الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل عناصر من الحزب لم تكشف رتبهم حتى الساعة، بالتوازي مع مواصلة إسرائيل استهداف أبراج غزة وتوعد بإعصار مزلزل ردا على عملية القدس التي تبنتها حماس وأدت إلى مقتل 6 إسرائيليين.
ففيما غادرت المفدة الأمريكية مورغان أورتيغس وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر بيروت بعد جولتهما على منطقة الحدود الجنوبية، والوعد بتفعيل لجنة الإشراف الخماسية على تنفيذ اتفاق وقف النار، وعشية وصول المفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان بعد غد في إطار الدور الفرنسي الداعم للجيش، علم أنه سيبلغ المعنيين أن حصرية السلاح تتقدم على ما عداها، وأنه لا إعادة للأعمار ما لم تطبق بحذافيرها كشرط لتأمين الظروف المؤاتية لانعقاد مؤتمرين في باريس لإعادة أعمار لبنان ودعم الجيش، وإلا فليتحمل كل من يعطل حصريته مسؤولياته وتبعات موقفه التي لن تقتصر على ردود محلية وإنما ستتجاوزها إلى الخارج.
في الأثناء أعلنت اليونيفيل أنها تعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني لاستعادة الاستقرار في المنطقة، مضيفة أنها تساعده في تعزيز حضوره من خلال الدوريات والتدريبات والتنسيق اليومي، ولافتة إلى أنه بفضل دعمها أعاد الجيش انتشاره في أكثر من 120 موقعا في جنوب لبنان، ما يعزز سلطة الدولة وفقا للقرار 1701.
ميدانيا، استهدفت 7 غارات إسرائيلية جرود السلسلة الغربية لجبال لبنان في الهرمل بعد ظهر أمس، وطاولت غارة أيضا جرد اللبوي، ما أدى إلى سقوط 5 قتلى من عناصر حزب الله وإصابة 5 آخرين بجروح، وهم علي عباس الفيتروني، حسن عبد الله مرتضى، علي هادي شحيتلي، أحمد سعد الله العلي، ومحمد حيدر يونس.
من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيغاي أدرعي أن جيشه استهدف أهدافا عدة لحزب الله في البقاع، من بينها معسكرات لقوة الرضوان والتي تم رصد عناصر من الحزب في داخلها إلى استخدامها لتخزين وسائل قتالية.
الدرعي أشار إلى أن حزب الله استخدم المعسكرات لإجراء تدريبات وتأهيل إرهابيين بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات ضد القوات الإسرائيلية ودولة إسرائيل، كاشفا عن أنهم أجروا في خلال التدريبات في المعسكرات تمارين بإطلاق النار وتأهيل لاستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة.
وقال الناطق الإسرائيلي أن تخزين الوسائل القتالية وإجراء التدريبات العسكرية ضد إسرائيل يعتبران انتهاكا فاضحا للتفاهمات بين بلاده ولبنان ويشكل تهديدا لها.
جنوبا، سجلت إصابة مواطن جراء استهدافه من محلقة إسرائيلية في خلال رعيه الماشية في أطراف ميس الجبل الغربية، كما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه بلدة عيد الشعب.
وسجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق عدد من بلدات البقاع الغربي وفوق البقاع الأوسط، في حين نفذ الجيش الإسرائيلي ليلا تفجيرا عند أطراف عيترون.
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تابع اتصالاته في شأن الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة البقاع وأدان بشدة تلك التي طالت جرود الهرمل.
وفي سوريا، شنت الطائرات الإسرائيلية مساء أمس غارات على مواقع عسكرية في ريفي حمص والهذيقية من دون توفر معلومات عن الخسائر حتى الساعة.
الغارات استهدفت محيط منطقة الأوراس في ريف حمص، حيث صنع دوي 3 انفجارات في الوقت ذاته إلى غارة على محيط قاعدة عسكرية في منطقة سقوبين في اللاذقية.
المرصد السوري ذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على كتيبة للقوات الجوية تقع في جنوب شرق مدينة حمص، حيث دوت انفجارات قوية في المنطقة المستهدفة وسط معلومات أولية عن أضرار مادية.
الخارجية السورية أعربت عن إدانتها الشديدة للعدوان الجوي الذي نفذته القوات الإسرائيلية مستهدفا مواقع عدة في محافظتي حمص واللاذقية، ومعتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل خرقا صارخا لسيادة سوريا وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها الإقليمي.
ودعت الخارجية في دمشق مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ موقف واضح وحازم يضع حدا لهذه الاعتداءات المتكررة ويضمن احترام سيادة سوريا.
وفيما يتعلق بالسلاح الفلسطيني، ووسط تكتم شديد على تحركه خشية تفشيل جهوده الساعية إلى حل كل العقد التي تواجه تسليم السلاح الفلسطيني من قبل بعض المجموعات التي هي خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية، كشف عن أن نجل رئيس السلطة الفلسطينية ياسر محمود عباس عاود تحركه في بيروت، والتقى العديد من الشخصيات السياسية والروحية بعيدا من الإعلام لإطلاعها على قرار أبو مازن المتفق عليه مع الحكومة اللبنانية لإنهاء حال السلاح الفلسطيني على الأراضي اللبنانية بالتزامن مع خطة الجيش التي اعتمدت من قبل حكومة لبنان.
يزور رئيس الحكومة نواف سلام ظهرا رئيس المجلس نيابي نبيه بري في عين التيني، وأمس زار بري رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة، حيث أجريا جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد عموما والجنوب خصوصا والتطورات عقب جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. وبعد اللقاء اكتفى بري بالقول:
بركة ستة مريم كل شيء منيح.
كما استقبل رئيس بري في عين التيني قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي أجاب ردا على سؤال هل هو مرتاح للوضع دايما.
إعلام حزب الله ذكر أن الحزب أوصل إلى عون وهيكل إشادة بمساعيهما التي جنبت البلاد الانزلاق إلى مشكل كبير في جلسة مجلس الوزراء الجمعة الماضي، وأن ذروة الاتصالات بلغت ليلة الأربعاء وشارك فيها كل من قائد الجيش والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومستشار عون أندري رحال، وسجل دخول قوي للنائب السابق وليد جملاط، وقد أدى كل من الرئيس عون والعماد هيكل دورا كبيرا في تسهيل مخرج يقول بالترحيب بخطة الجيش وليس إقرارها.
وبحسب الأعلام الأصفر، فإن عون أبلغ الأمريكيين أن عدم قيام إسرائيل بأي خطوة مقابلة يحرج السلطة اللبنانية، فيما تولى قائد الجيش إبلاغ المسؤولين بألا إمكانات لدى الجيش تخوله بوضع جدول زمني لنزع السلاح، وأن المؤسسة العسكرية ملتزمة بتنفيذ قرارات الحكومة، لكن الجيش لا يمكنه أن يؤدي أي مهمة إذا كانت ستؤدي إلى زعزعة السلم الأهلي.
الأمر نفسه أبلغه هيك إلى الأمريكيين مشيرا إلى أن الجيش لا يمكنه أن يتعامل بالنار مع مدنيين لبنانيين من النساء والأطفال إذا ما اعترضوا طريق تنفيذ مهمته.
وفي سردية أعلام حزب الله أن جنبلاط تدخل مع رئيس الحكومة بينما تولى النائب وائل أبو فعور التواصل مع الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان شارحا له خطورة التداعيات التي يمكن أن تنجم عن إقرار خطة الجيش ووضع جدول زمني لنزع السلاح.
وبحسب المعلومات فأن التواصل الأمريكي مع الرياض أدى إلى تليين موقفها المتصلب، وهو ما جعل سلام يقبل بالمخرج الذي حصل في جلسة الجمعة، ودائما وفق روايات إعلام حزب الله.
وعبر عضو كتلته النائب علي المقداد كرر حزب الله أنه لا يمكن الحديث عن سحب سلاح ما يسمى بالمقاومة أو الاستراتيجية الدفاعية إلا بعد تحقيق 4 شروط، هي تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، عودة الأسرى، البدء بالأعمار، ووقف الاعتداءات.
هيهات أن يحقق حلمهم. مين بدي يواجههم؟ نحن لازلنا أقوياء، ولا زلنا نتمتع بنفس العقيدة ونتمتع بهذا الفكر الذي لا يمكن لأحد أن ينتزعه، لا من قلوبنا ولا من عقولنا ولا من نفوسنا مهما علت التضحيات. لأنه إذا لم نقف هذه الوقفة هذا اليوم أو غدا أو بعد غد، فإن المصير هو الانتحار، مش انتحار السياسي بس، بكون رحنا على الانتحار وتسليم الرقبة لمن يريدون قتلنا ليلا نهارا.
وكان رئيس كتلة الحزب الأصفر النائب محمد رعد ادعى أن ما يسمى بالمقاومة سلاحها الشرعي أكثر من شرعية الحكومة.
الذي حصل في 5 أيلول في الحقيقة هو خطوة تراجعية نتيجة شعور الكثيرين ممن هم في السلطة وفي الحكومة بأنهم أصبحوا أمام طريق مسدود فيما اتخذوه من قرار في 5 آب، ولذلك هم وجدوا صيغة ما لا تخرجهم من القرار الذي اتخذوه، لكن تفسح في المجال أمام بعض الهامش من الوقت ليروا ماذا سيفعلون في المستقبل. نعتمد على حب الناس لنا ولخطنا ولمواقفنا ولتضحياتنا، ومن كان هذا رصيده لا يخشى أحدا رغم كل المؤامرات ورغم كل الأضاليل ورغم كل الأموال التي تصرف بالحرام من أجل ثني الناس عن أن يتمسكوا بإرادتهم وبمن يريدون أن يمثلوه في المجلس النيابي. في هذا المجال أعلى ما في خيلهم فليركبوه.
في الغضون أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك أن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع تحدث في قداس شهداء المقاومة اللبنانية كرجل سياسي لمس باليد أن انغلاق الطوائف على نفسها وبناءها تحالفات خارج حدود الوطن يؤديان إلى نحر الطائفة، ما ينعكس على التركيبة الوطنية والدولة ككل.
وأوضح يزبك أن جعجع لا يخاطب الشيعة بمنطق المنتصر الذي يخاطب المهزوم، بل يخاطب الحصة الوطنية العربية عند غالبية الشيعة في لبنان بدل خطفهم من قبل إيران، وينصحهم أن يعودوا إلى وصايا رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الراحل الإمام محمد مهدي شمس الدين الذي دعا الشيعة ليكونوا جزءا من الدولة لا يكونوا كيانا مستقلا.
النائب يزبك شدد على أن المسيحيين والسنة والدروز ينتظرون أن يتحرر الشيعة من السطوة الإيرانية الممثلة بحزب الله، وقال ننتظر جميعا لحظة إقبال الشيعة الأحرار على مشروع الدولة والالتحاق به كضمانة وحيدة لهم ولكل اللبنانيين.
وفي المقلب الآخر ادعى مصدر مقرب من حزب الله أن الجعجع يتحدث كمنتصر ويخاطب الشيعة كمهزومين، وهو أمر لا يشكل ضمانة لأحد في لبنان.
وتبع المصدر أن البيان الذي صدر عن المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان والذي هاجم جعجع بقوة يمثل موقفا شيعيا موحدا في الرد عليه.
المصدر نفسه الذي رفض ذكر اسمه اعتبر أن الضمانة الوحيدة للشيعة هي الدولة ورئيس الجمهورية والحكومة الذين يمثلون ضمانة للنقاش والبحث في الاستراتيجية الدفاعية التي تحمي كل المكونات اللبنانية، وأن سلاح الحزب كان وسيبقى الضمان الأساس لكل اللبنانيين ولا سيما للطائفة الشيعية إلى أن ينتهي الخطر الإسرائيلي والإرهابي وتقر الدولة استراتيجية دفاعية تحمي كل اللبنانيين بحسب تعبيره.
في الملف اللبناني السوري، ومع انطلاق حراك قضائي أمني بين بيروت ودمشق، تمثل بزيارة وفد لبناني يضم قضاة وأمنيين إلى العاصمة السورية بعد زيارة الوفد السوري لبيروت الأسبوع الماضي. نقل موقع المدن عن مصادر أن الوفد ضم 12 شخصا من ضمنهم 3 قضاة كلفهم وزير العدل عادل نصار لمتابعة ملف الموقوفين السوريين، وهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم، معاونة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية منى حنقير، ورئيس مصلحة السجون في وزارة العدل رجاء أبي نادر.
كما ضم الوفد ممثلا عن نائب رئيس الحكومة طارق متري ورئيس اللجنة التنسيق اللبنانية السورية وضباطا من الأمن العام واستخبارات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
أضافت المصادر أن الجانب السوري طالب بتسليم جميع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، إضافة إلى الاطلاع على ملفاتهم القضائية والتهم الموجهة إليهم والأحكام التي صدرت بحق المحكومين منهم، مشيرة إلى أن الوفد اللبناني لمس اندفاعة سورية لحل الملف بأقصى سرعة ممكنة، ولو كان ذلك عبر تفعيل المبادرات القديمة أو حتى عبر تفاهم شفهي بين وزيري العدل في البلدين. كما أبدى الجانب اللبناني التزامه الكامل بتطبيق القوانين لحل الملف.
ووفقا للمعلومات، فقد أبدى الجانب السوري اهتماما خاصا بثلاثة أسماء لموقوفين، قال إن أحدهم بترت أصابع يده أثناء التحقيق معه، وآخر انتهت مدة محكوميته ولا يزال موقوفا في السجون اللبنانية، فيما الثالث تعرض لتعذيب شديد أثناء التحقيق معه في لبنان.
الوفد اللبناني بادر من ناحيته إلى نفي كل ما ذكر، مؤكدا أن لبنان يصر على الإفراج عن أي موقوف انتهت محكوميته، خصوصا أنه مهتم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون اللبنانية. كما أكد الوفد اللبناني ألا وجود في سجون لبنان لأحد من السجناء السوريين الذين أتموا فترة محكوميتهم فيها.
وشدد الجانب السوري على أولوية الإفراج عن الموقوفين السوريين الذين اعتقلوا بسبب معارضتهم لنظام بشار الأسد والذين سماهم موقوفي الرأي، وذكر بالتحديد موقوفي جبهة النصرة أي هيئة تحرير الشام.
إلا أن الجانب اللبناني أكد أن أكثرية الموقوفين بتهمة الانتماء لجبهة النصرة ثبتت مشاركتهم في القتال ضد الجيش بين عامي 2014 و2017، وخصوصا في جرود عرسال، وبالتالي فأن لبنان يرى أنه لا إمكان لتسليمهم ما لم يتم محكوميتهم.
وبحسب المعلومات فأن الجواب اللبناني قوبل برد سوري حرفيته، كل من ثبت أنه تورط في القتال ضد الجيش اللبناني كأنما ثبت قتاله ضد الجيش السوري، ولن نطالب بتسليمه، بل نريد السجناء السياسيين الذين جاهروا بمعارضتهم لبشار الأسد وحكم البعث. وبحسب المصادر فأن دمشق اقترحت 4 حلول، هي الأول تفعيل المعاهدات القضائية والأمنية الموقعة سابقا بين لبنان وسوريا، الثاني إبرام اتفاقات جديدة وسريعة تلغي اتفاقات حقبة البعث البائد، الثالث أن يقدم الجانب اللبناني على إصدار قانون لعفو جديد عبر مجلس النواب، والرابع أن يبرم اتفاق بين وزيري العدل اللبناني عادل نصار والسوري مظهر الويس يفضي إلى حل هذا الملف بأقصى سرعة ممكنة.
يعقد مجلس الوزراء بعد الظهر جلسة في السرايا يحضرها جميع الوزراء لمناقشة 44 بندا على جدول أعمالها، من بينها بند رفع قيمة مستحقات المستشارين في الوزارات من 6 ملايين ليرة إلى 180 مليونا أي ما يعادل نحو 2000 دولار، واستياء أوساط في القطاع العام لاعتبارهم أنهم من مستحقي الزيادات أيضا. أوضح وزير المال ياسين جابر أن هذا المبلغ هو تصحيح لمستحقات المستشارين وهو لا يعني أنه لشخص واحد،
وقال إن ما فعلناه هو أننا ضربنا قيمة الأتعاب المدفوعة سابقا على سعر صرف 1500 ليرة على سعر صرف اليوم أي 89,500 ليرة. ولتوضيح الأمر، بعض الوزراء لديهم 3 أو 4 مستشارين لذلك يقسم المبلغ عليهم.
ماليا أيضا اتخذ بعض المصارف خطوة بارزة تميزت في ضخ ورقة 100 دولار القديمة عبر صرفاتها الآلية، ما يؤدي إلى تداولها بكثرة في السوق وبالتالي لجم امتناع أي جهة تجارية عن القبول بها.
وتبين أن هناك مبالغ مالية كبيرة من تلك الأوراق القديمة متداولة في السوق، فيما يعمل الكثير من الصرافين على شرائها وبيعها بشكل طبيعي طبيعي بعدما امتنعوا سابقا عن ذلك.
قضائيا ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حميدي على ويليام نون شقيق الضحية جو نون بجرم تهديد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على خلفية الكلمة التي ألقاها نون في المناسبة والتي تناول فيها المحقق العدلي عندما قال أن أهالي الضحايا سيتوجهون إلى منزلهم إذا لم يكشف عن قراره الاتهامي من قتل أبنائنا، إضافة إلى جرم القدح والذم بحق حمادي نفسه في المناسبة ذاتها.
معلوم أن ادعاء القاضي حمادي ورد أصلا بلا أي شكوى من القاضي بيطار نفسه، وهو أي حمادي تحرك بذاته بعدما انتظر مناوبته في العطلة القضائية التي بدأت أمس وتنتهي في 15 من الحلي، إذ يتسلم مهامه الجديدة كنائب عام استئنافي في الجنوب.
دمر الطيران الإسرائيلي بالصواريخ برج السلام في شارع عمر المختار وسط غزة بعد وقت قصير من إنذاره الفلسطينيين بإخلائه، رغم أن محيطه يحوي عشرات الخيام والمخيمات الكبيرة التي تأوي مئات النازحين.
وقد تدافع الفلسطينيون لإخلاء المبنى تاركين وراءهم أغراضهم، بينما فضل بعضهم إلقاءها من الأعلى.
وفي وقت سابق أمس دمر الجيش الإسرائيلي برج الرؤية، وهو مبنى متعدد الطوابق يسكنه مئات الفلسطينيين غرب مدينة غزة، بعد وقت قصير من إنذاره لسكانه والنازحين في محيطه بالإخلاء.
وردا على تحذيرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتهديداته لسكان مدينة غزة، أعلنت حركة حماس أن تفاخره بتدمير عشرات الأبراج السكنية في مدينة غزة وتشريد سكانه الأبرياء، صورة من أبشع صور السادية والإجرام لمجرم حرب يواصل ارتكاب جرائمه الوحشية في حق المدنيين منذ قرابة عامين، كما جاء في بيان أصدرته مدينة صمتة وعجز مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي أمام هذه الجرائم الوحشية، ومتهمة الإدارة الأمريكية بالتواطؤ.
وكان نتنياهو قال إن جيش بلاده شن في الأيام القليلة الماضية غارات جوية مكثفة على قطاع غزة استهدفت ما يقارب 50 مبنى تستخدمها حركة حماس.
وفي وقت تستعد القوات الإسرائيلية لدخول غزة في مناورة برية، وجه نتنياهو دعوة لسكانها لمغادرة منازلهم، وفيها أقول لسكان غزة انتهزوا هذه الفرصة واصغوا إلي جيدا، تم تحذيركم، غادروا الآن.
وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية قالت إن الهجرة الطوعية هي الرد الوحيد على التهديد الآتي من قطاع غزة، مشيرة إلى أنه إذا أعادت حماس جميع المختطفين في يوم واحد فقد تنتهي الحرب غدا.
واليوم شدد الجيش الإسرائيلي إجراءاته العسكرية في محيط مدينة القدس، كما اقتحم عددا من القرى والبلدات التابعة لها وبلدات أخرى في الضفة الغربية تخللت بعضها اعتقالات.
يأتي ذلك عقب عملية إطلاق نار وقعت عند مفترق راموت في القدس أمس وأدت إلى مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 30، بينهم 3 بجروح خطيرة و5 متوسطة والباقي طفيفة أو بنتيجة نوبات هلع.
ومع تبني حركة حماس العملية إعلاميا، أشارت المعلومات إلى أن منفذيها صعدا إلى باص عند المفترق وبحوزتهما بندقية كارلو من صنع محلي ومسدس، وبدأ بإطلاق النار باتجاه الركاب بعدما استغلا زحمة سير امتدت لمئات الأمتار.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن شهود أن أحد منفذي العملية تنكر بزي شرطي مرور وصعد إلى الحافلة وبدأ الهجوم من مسافة صفر.
الشرطة أكدت لاحقا مقتل المنفذين، فيما أغلقت المعابر نحو مدينة القدس ورفعت حالة التأهب في عدد من المناطق خشية من محاولة محاكاة لعملية مماثلة.
في هذا الوقت تتضارب المعلومات المتعلقة بالحريق الذي شب في القارب الرئيس لأسطول الصمود فجرا في تونس، إذ أفادت إدارة الأسطول بهجوم، وقال أحد أعضاء إدارة الأسطول إنه تم استهداف السفينة فاميلي بمسيرة حارقة قبالة سواحل تونس، وكان على متنها عدد من أعضاء فريق الأسطول لكنهم لم يصابوا بأذى.
وفيما ذكرت المعلومات أن استهداف سفينة الصمود تم بقنبلة حارقة، نفى الناطق باسم الحرس الوطني التونسي رصد أي مسيرة في ميناء سيدي بوسعيد، كاشفا عن أن المعاينات الأولية تشير إلى أن الحريق نجم عن اشتعال سترة نجاة.
من جهته أكد الناطق الرسمي باسم الأسطول سيف أبو كشك أن أسطوله سيواصل إبحاره رغم الاستهداف الذي تعرض له في الميناء.
من جانبها تحدثت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية عن أن قاربين ضمن أسطول الصمود في طريقهما حاليا إلى تونس وهما بحاجة إلى حماية عاجلة.
بدورها نقلت وكالة رويترز عن فريق الأسطول أن القارب الذي تعرض لهجوم كان يحمل أعضاء اللجنة التوجيهية للأسطول.
سياسيا، الأبرز تأكيد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في خلال لقائه وزيرة خارجية بريطانيا إيفيت كوبر في لندن أنه لن يكون لحماس أي دور في الحكم في اليوم التالي لانتهاء الحرب، وأن الحركة ستسلم سلاحها للسلطة الفلسطينية لأننا نريد دولة غير مسلحة.
في الملف اليمني، جددت الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى صنعاء اتهاماتها لجماعة الحوثي باحتجاز 40 موظفا أمميا في البلاد بشكل تعسفي، معربة عن قلقها إزاء اقتحام مكاتبها ومصادرة ممتلكاتها الأسبوع الماضي.
وقد جاءت تصريحاته في لقاء عقد في السعودية مع عدد من السفراء المعتمدين لدى اليمن بمن فيهم ممثلو الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
كما عبر عن قلق المنظمة الأممية في شأن الأعمال العدائية بين الحوثيين وإسرائيل، وأكد الحاجة للوحدة على المستويين الدولي والإقليمي لمنع مزيد من التصعيد والمساعدة في تعزيز جهود السلام في اليمن.
معلوم أن الحوثيين أقدموا على توقيف عدد من موظفي الأمم المتحدة بعد أيام من الهجوم الإسرائيلي عليهم، والذي قتل فيه رئيس الحكومة المعين أحمد الرهوي وعدد من الوزراء في القصف الإسرائيلي على صنعاء، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اغتيال قيادات في جماعات الحوثي منذ بدء الغارات الإسرائيلية على اليمن في تموز 2024.
في باريس، أسقط البرلمان الفرنسي حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بعد تصويت لحجب الثقة في البرلمان على خلفية خطط تقشفية لخفض الدين العام المتفاقم، ليجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه مضطرا لتعيين رئيس حكومة جديد، وهو أعلن أنه في خلال أيام سيتم تعيين رئيس آخر وسيكون الخامس في أقل من عامين، وسط تصاعد الدعوات من المعارضة لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
من جانبها، وصفت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان النتيجة بأنها نهاية حكومة وهمية، مجددة دعوتها لانتخابات تشريعية مبكرة، وهو ما يرفضه ماكرون حتى الساعة. أما زعيم فرنسا الأبية جون لوك ميلانشان فقال إن ماكرون الآن في مواجهة مباشرة مع الشعب وعليه أن يرحل.
في المتفرقات، أصيب رئيس أساقفة بيروت للموارنة السابق المطران بولس مطر بوعكة صحية، وتم نقله إلى المستشفى اللبناني الشعيتاوي الجامعي حيث أجريت له عملية ناجحة.
في قرية المجد العكار، أصيبت سيدة من آل دياب بعيار ناري طائش في بطنها، وعلى الأثر نقلت إلى مستشفى السلام لأبيات حيث خضعت للمعالجة فيما لم تعرف بعد ملابسات الحادث ومصدر الرصاصة.
أوضح رئيس نجيب ميقاتي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أنه لم يدلي بأي تصريح ولم يجري أي مقابلة، ردا على ما يتم التداول به عبر مواقع التواصل بحديث صحفي منسوب إليه.
إلى أوضاع الطرقات صباحا.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
المؤهل فادي شرف، صباح الخير فادي.
صباح الخير لكم لجميع المستمعين.
أهلا فيك، تفضل فادي.
بداية أن حركة سير كثيفة على المدخل الشمال العاصمة بيروت، بلش من ساحل علمة باتجاه جوني وبتتابع معنا وصولا حتى صربة. من صربة باتجاه نهر الكلب أن حركة سير ناشطة بتتابع معنا وصولا حتى دبي. من دبي باتجاه انطلياس أن حركة سير كثيفة وبتتابع معنا باتجاه الزلقة نهر الموت وصولا حتى الدورة. من الدورة باتجاه الكارنتين عن حركة سير ناشطة. على المدخل الشرقي عندنا حركة سير ناشطة من عرية نزولا باتجاه الكحالي وبتتابع معنا باتجاه الفياضية الحزمية وصولا حتى أوتوستراد الرئيس لحود. على المدخل الجنوبي عندنا أيضا حركة سير كثيفة من بلش معنا أوتوستراد النعمة باتجاه خلدة. من خلدة حركة سير كثيفة باتجاه الأوزاعي ومدينة شويفات. أيضا حركة سير كثيفة على مداخل بشمون عرمون. من خلدة باتجاه أنفاق المطار حركة سير كثيفة. داخل العاصمة بيروت بشكل عام معظم الطرقات والتقاطعات عم تشهد حركة سير ناشطة، باستثناء الواجهة البحرية المنارة عين مريسي عندنا حركة سير كثيفة. بالنسبة لإحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل لدينا 8 حوادث نتج عنهم قتيل و15 جريح. مخالفات الرادار بلغت 336 مخالفة. نذكر بخطنا الساخن 1720 بخدمة الجميع لأي استفسار عن أحوال الطرقات. بالنهاية نتمنى السلامة لكم للجميع.
يعطيك ألف عافية رندا، الطقس معك.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
اعتبارا من مساء اليوم بيستقر الطقس تدريجيا وبترجع درجات الحرارة للارتفاع ابتداء من بكرة. اليوم الطقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما بتبقى من دون تعديل بالداخل. بكرة قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية، بينما بتبقى من دون تعديل يسكر على الساحل والجبال. الخميس طقس قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. الجمعة صافي لقليل غيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجة الحرارة.
كان في الصباحية الثانية أورتيغس وكوبر غادرا بيروت ولودريون لإبلاغ لبنان حصرية السلاح تتقدم على ما عداها، مؤكدة مساعدته في تعزيز حضوره. اليونيفيل الجيش انتشر في أكثر من 120 موقعا في الجنوب. 5 قتلى من حزب الله في قصف جوي إسرائيلي على مواقع للحزب والرضوان في السلسلة الغربية لجرود الهرمل. غارات إسرائيلية على مواقع في ريفي حمص واللاذقية ودمشق تدعو المجتمع الدولي للتحرك. مصالحة بين بري وسلام في عين التين اليوم، وحزب الله لا نزال أقوياء ونرفض الانتحار أو تسليم رقبتنا. يوم القدس الأسود يحصد 6 إسرائيليين في عملية تبنتها حماس، وتدمير أبراج غزة يتواصل. البرلمان يسقط الحكومة الفرنسية. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.